أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الشيخ الأعظم يرى أن الأقوى أن موضوع التحريم هو كون الشخص من أعوان الظلمة، ووصل بنا الكلام إلى ما هو الدليل على حرمة كون الشخص من أعوان الظلمة، وذكرنا بعض الأدلة في الدرس السابق، وبقي علينا البعض الآخر. الدليل الآخر الذي ذكره المصنف هي رواية الكاهلي، حيث ورد فيها من سود اسمه في ديواني ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا، والمراد من سابع مقلوب بني العباس، ولد العباس بني العباس. فالمراد من الرواية أن من سود، والتسويد بمعنى أنه يكتب اسمه في القائمة الموجودة في الديوان الخاص ببني العباس، بحيث يكون تحت الطلب متى ما أريد أن يستفاد من يتصل به فيقال له ائتي. فوردت الرواية بل وهي رواية الكاهلي على أن من سود اسمه في ديوان بني العباس بحيث يكون تحت الطلاب فإنه يحشر يوم القيامة خنزيرا. تقية تقية نعم لأجل التقية والسابع تقية خب بدون تصريح يعني. ونعم حشره الله يوم القيامة خنزيرا. وورد في تكملة الرواية ومن سود اسمه في ديوان، وكملها المصنف في تكملة أيضا قد وحد الخصوصية لبني العباس، لا، ومن سود اسمه في ديوان الجبارين نعم عن ولد فلان، ما سمى فلان بلي أو من ولد فلان، من ولد فلان حشره الله يوم القيامة حيرانا. أيضا فيها نحو من التقية حيث لم يصرح. ومن سود اسمه في ديوان الجبارين من ولد فلان حشره الله يوم القيامة حيرانا. والحشر يوم القيامة حيران أو الحشر يوم القيامة خنزير ظاهر بوضوح في أن هذا الفعل محرم، ولكنه قد يعترض على الاستدلال بالرواية باعتراضين. الاعتراض الأول أن الرواية لا إطلاق لها، وإنما هي ناظرة إلى حكم خاص وهو تسويد الاسم في ديوان بني العباس أو الجبارين من ولد فلان ولم يسمه، وليس من البعيد أن المراد منه بني العباس، فلعل هناك موضوعية زمانية اقتضاها هذا الحكم بأن الإمام شخص أن تسويد الاسم بحيث يكون تحت الطلاب يوجب تقوية بلي بني العباس، وأن هؤلاء يستعملونهم في المكائد والظلم والحروب وما شاكل ذلك والاضطهاد. فقال ترى من سود اسمه في ديوان بني العباس بيكون حتى يكون تحت طلبهم فإنه يكون محرم، وليس المراد مجرد كتابة الاسم، ولو أنه سود اسمه مثلا ليعمل في السجود. احنا ما نعرف الرواية ما هي، يعني ما هي حيثيات صدور الرواية، حيثيات شنو الحيثيات والملابسات التي جعلت الإمام، فلعل المنظور له كان تسويدا خاصا، وهو أن من يسود اسمه متى ما يرى الاضطهاد والظلم والإغارة وبلي وشن الحروب والقتل يذكرون من هؤلاء الذي سودوا اسمنا دون عليهم تعالوا يلا اشتغلوا أو موظفين عندهم في الظلم، ولا إشكال أن هذا العمل محرم. فإذا الرواية وردت في ملابسات خاصة وهو ما يتعلق ببني العباس وتسويد الاسم في ديوانهم، ولعل هناك خصوصيات وملابسات كانت تقتضي أن تسويد الاسم بحيث يكون تحت الطلب، مثل في بعض الأزمنة الموجودة أن أشخاص يسجلون اسمهم أي وقت يريد الظالم أنه يظلم يتصل عليه تعا اقتل فلان، تعا اضرب فلان، تعا مثلا تجسس على فلان وما شاكل ذلك. فلا يمكن استفادة المطلب منها عام بشكل كبروي، اللهم إلا بإزالة الخصوصية بأنه لا خصوصية لبني العباس ولا خصوصية بلي لهؤلاء، وأن المنظور في الرواية هو حرمة أن يكون الشخص من أعوان الظلمة، سواء كان هؤلاء الظلمة بنو العباس أو بني أمية أو أتباعهم ومن مشيهم، فلا نحتمل الخصوصية. فتأمل، هذا إشكال أول. إشكال ثاني، لو تنزلنا عما ذكرنا، فالرواية تدل على حرمة تسويد الاسم بحيث يكون تحت الطلب، ومحل بحثنا عد الشخص من أعوان الظلمة، فهل مجرد تسويد الاسم في ديوان الظلمة يقتضي صدق عنوان من أعوان الظلمة؟ إذن ما هو موضوع بحثنا؟ صدق عنوان أعوان الظلمة بحيث يكون الشخص من أعوان الظلمة. وقد يقال أن مجرد تسويد الاسم وكتابته في الديوان لا يوجب صدق عنوان أن الشخص من أعوان الظلمة، إذ أن عنوان أعوان الظلمة عنوان خاص له ملابسات خاصة تقتضي مثلا صدور الإعانة منه متكررا ومتكثرا حتى يقال هو من أعوان الظلمة. أما مجرد تسويد الاسم بحيث يكون تحت الطلب ومأمور بالفعل قد لا يساوق عنوان أعوان الظلمة، أي النسبة بينه وبين الأعوان ما هي؟ العموم والخصوص من وجه. فالاستدلال به على إثبات الحرمة محل إشكالين، يكون أخص من المدعى، وأخص يعني نسبته مع المدعى العموم والخصوص من وجه. هذا كله نعم. هذا هو عادة يكتبون في الديوان، عادة هم هكذا قالوا أنه من يسود اسمه في الديوان يسجلون أسماءهم بحيث أنه متى ما يكون يريدون. ونقل أستاذنا أيضا أن هناك يعني شواهد تاريخ معروف تسويد الأسماء في الدياوين دواوين كانوا لأجل الحروب ولأجل ما شاكل ذلك، بحيث أنه متى ما أرادوا منه شيئا يكون تحت طلبهم، يكون عامل عندهم هذا. بلي هذا هو المراد من تسويد الاسم، أن تسويد الاسم ظاهرة معروفة في زمان بني العباس وغيرهم، بحيث أنه تكتب الأسماء في القائمة مو لأجل أن يعملون مثل يعملون مو ذات العمل، لا، لأجل أنه يكتب اسمه في الديوان لأجل أنه يستفيدون منه ويكون عاملا عندهم. بس هذا تسجيل اسم قد لا يعمل فعلا، قد ما يحد يتصل إليه، ومو طريقة أن الشخص إذا أراد أن يعمل فإنه يسود اسمه في الدواوين. ما صار شيء عنده الآن، بس يسجل اسمه لعله لأجل الحرب التي ستأتي، بس الآن ما صارت حرب، أعرضوا عن حرب، أو لأجل أنه يراد منه أنه يفعل فعل، بس إلى الآن ما أمر بشيء، هل هذا مجرد التسويل يوجب صدق عنوان الإعانة أنه عون الظالم؟ التسويل حرام، التسويل حرام. نقول لا يجوز، هذا الرواية تقول لا يجوز لك أن تسود اسمك بأن تكون تحت طلبهم، هذا حرام شرعا. بس هل هذا مصداق لأعوان الظلمة؟ بحثنا هذا. نحن نقول الرواية ظاهرة في تحريم التسويل، بحيث أن الأخصى يجعل نفسه آلة للظالم، بحيث متى ما أراد شيئا يفعل نفس هذا العمل حرام بلا إشكال، ظاهر الرواية هذا. لكنه هل الحرمة بلحاظ أنه أعوان الظلمة؟ نحن نريد أن نتمسك بالرواية لإثبات حرمة أي عنوان؟ عنوان أعوان الظلمة، بحيث يعد الشخص من أعوانهم. هذا قلنا ما النسبة بين أعوان الظلمة وتسويل الاسم العموم والخصوص من وجه. نعم شيخ. إذا شنو؟
فقط بمجرد عقد النية.
وين عقد النية؟
الآن التسويل عقد نية.
مو عقد نية كتاب. تحت الطلب مو نية.
قلباً قال عقد.
لا راح. مو أنا قاعد في البيت نيتي أنا أكون لا. ذهب. هذه تقوية لشوكة الظالمين. أن هؤلاء يرون أنه السواد العظيم معهم. هاكلهم إياهم. تكثير السواد. خب هذا من أسباب تقوية شوكة الظالم. مثل الشخص أنا أقول ما بحارب، بس وجودي أنا معكم في الحرب، وجودك في الحرب هذا يقوي الظلمة كافي. نفس تسويد الاسم يعني لا راح كتب، هذا عمل حرام شرعا منيا.
لا نقول لك هذا تسويد فيه عقدية قلبية،
ما لنا علاقة بعقد أو سود، لو عقد نية ما يمنع، المهم هو العمل. عقد النية لا أثر له في الحكم، مش مرفوع عنه في الأدلة. المدار على أنه هو شخص ذهب برجله وكتب اسمه في القائمة، هذا كتابة الاسم في القائمة هو محرمون. بالحرام شرعا تقوير الظالم.
فكيف إذا عمل معهم؟
عمل معهم بس مو عمل عنه شو الظلم يعني، لو غير الظلم.
يعني نقول بما نقول الآن
بحثنا أعوان الظلم مو العمل مع الظلمة. لابد أنه نحفظ العناوين، بحثنا أن الشخص من أعوان وأعوان الظلمة أشد من التسويل. واحد سوى اسمه بس ما اشتغل. كلامنا في صدق عنوان أعوان الظلمة، هل مجرد تسويل الاسم يوجب صدق أنه من أعوان الظلمة؟ النسبة بينه وبين أعوان الظلمة العموم والخصوص من وجه. هذه الرواية غاية ما تدل عليه أن الشارع يقول تسويل الاسم في الديوان بحيث يكون تحت الطلب هذا حرام شرعا، لأنه يوجب تجميع الجيوش لهم. مثل واحد يقول يعلن ان انت انا جندي عندكم، بس حتى له نفس اعلان انه جندي معهم وهو تحت الطلب مامور، وان لم يفعل في الخارج الان الظلم، هذا تقويه لشوكه الظالمين بلا اشكال، هذا العمل محرم. ولكن محل بحثنا الان مو في تقويه شوكه الظالمين عن طريق تسويد الاسماء في الديوان، ولهذا كانوا يطلبون النصرة. كل فرق من الإمام الحسين سلام الله عليه طلب النصرة وجماعته الخروج، هؤلاء سودوا أسماءهم أيضا في إن صح التعبير لكي يكون جنودا تحت الإمام وتحت إمرته، هذا معروف عند العرب. بني العباس أيضا من يرى من يسوي اسمه يعني خلاص يكون هذا من أنصار بني العباس، هذا يكون أي وقت يقول لي تعقتل الإمام اقتل الإمام وحاربوا أنصار الإمام، هذا تسويد الاسم حرام ويحشر يوم القيامة، وقد يكون أشد من أعوان الظلمة ما في مشكلة. لكن البحث الآن في صدق عنوان أن الشخص من وزير أو أنه معمار للظالم، في حيث يصدق على عون الظالم، وهذا فرق بينهما. قد يكون هذا حرام هذا محرام، قد يكون هذا حرام، ما في أولوية لآخر أحد على الآخر، كلاهما عنوانين مستقلين. نعم.
نحن نسلم عنوان تسويل
وعندنا
عنوان
إعانة الظالم. مو إعانة، عون عد الشخص عونه.
عون الظالم. حنقول هذا التسويل يستلزم هو عون.
لا ما يستلزم عون. قد واحد يسود اسمه ولكنه ما صدر منه شيء. وشخص من مئات الأشخاص لا يعبر أنه من أعوان، هو موجود أو عدم ما بأثه، هو شخص من آلاف الأشخاص سود اسمه في ديوانه، لا يقال أنه عون الظالم عرفا، لا يقال عون الظالم. قاعد أنا في البيت أشرب شاي وإلى الآن ما نادوا عليه، هل يقال أنه عون الظالم؟ لا، لا يقال أنه من أعوان الظالم عرفا، لا يقال. عون الظالم من تلب من 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 من, من التبس بالظلم أو أنه ما كان مع الظالم اشتغل الظالم بعد أو أنه تكرر منه إعانة الظالم تكرارا ومرارا. هذه مرحلة متقدمة من إعانة أزيد من إعانة الظالم على ظلمه. عون الظالم مرحلة متقدمة، مجرد أن يسود اسمه لا يصدق أنه هذا من عنوان أعوان الظلمة. احنا نقول ليست النسبة بينهم خصوص، نقول لو كان بينهما عموم وخصوص نعم، إذا ثبت العام ثبت الأخاص، إذا ثبت وجوب إكرام مثلا كذا بليع ثبت وجوب إكرام الآخر إذا كان أخاص. لكن كلامنا أن النسبة بين تسويد الاسم وبين عنوان عد الشخص من أعوان الظلمة العموم والخصوص من واش، فقد يسود اسمه ولا يصدق عليه عنوان أعوان، وقد يكون من أعوان الظلمة يسود اسمه، مو صحيح؟ قد يكون الشخص مصداقا لمن أنه من أعوان الظلمة ولا يكون مسودا لاسمه، فما هو الدليل على حرمته؟ بحثنا في عنوان أعوان الظلمة مو في التسويد. إن حتى لو قلنا أن التسويد لازم كون من أعوان الظلمة، غاية ما يدل عليه لو تنزلنا عن إشكالنا السابق، التسويد المساوق للتلبس بكون الشخص من أعوان الظلمة، وأما مطلق أعوان الظلمة ولو من غير التسويد، ما هو الدليل على حرمة من الرواية؟ ما عندنا دليل على حرمته. واضح قصدي؟ إذن حتى لو تنزلنا وقلنا أن التسويد يلازم أن يكون الشخص من أعوان الظلمة، لا تدل على الحرمة أن يكون الشخص من أعوان الظلمة ولو من غير التسويد، هذا يحتاج إلى دليل. هذا كله يا شيخنا بالإضافة إلى ضعف سند الرواية، فإن هذه الرواية في سندها ابن بنت الوليد ابن نعم صبيح الكاهلي، ابن بنت الوليد ابن صبيح الكاهلي، ولا توثيق للراوي المباشر له الكاهلي، لا توثيق له. هذه الرواية، الرواية بلي قبل الأخيرة التي تعرض لها المصنف، وهي رواية ضعيفة السند أيضا. ما اقترب عبد من سلطان جائر إلا تباعد من الله. شفتوا الرواية؟ ما اقترب عبد من سلطان جائر إلا تباعد من الله. فيقال أن الرواية تدل على أن الشخص إذا اقترب من عبد بل اقترب من السلطان الجائر فهذا الاقتراب محرم شرعا، وعنوان أعد الشخص من أعوان الظلمة مصداق عرفا لمن اقترب إلى السلطان، فيدعى شمول هذا العنوان. لا تقرأ الرواية وتنسى محل البحث، هذا اشتباه يصير كثير منا، يقرأ الرواية ونسى محل بحثنا، محل بحثنا نتمسك بها الرواية لإثبات أعوان الظلمة، فيدعى أن هذا اللفظ بما له من معنى عرفي وهو الاقتراب من السلطان الجائر، بل يشمل موارد كون الشخص من أعوان الظلمة، فإنه من كان من أعوان الظلمة يصدق عليه عرفا أنه شنو اقترب من السلطان الجائر، فيشمله الدليل الموجود في الرواية وهو حرمة الاقتراب من السلطان الجائر. ما هو رأيكم في الاستدلال يا شيخنا؟ هل تام؟ اقترب نسبتها مع أعوان الظلمة مصداق مفهوم مصداق أو عموم خصوص من وجه عموم خصوص مطلق، شنو تقولون؟ نعم وقد يعين ولا يقترب. هل يصدق مثلا أنه من أعوان الظلمة لكن ليس هو اقتراب للسلطان؟ ما يقال اقترب إلى السلطان أو أن اقترب إلى السلطان، لهمنا هذا المطلب، أن عنوان الاقتراب إلى السلطان بما له من معنى عرفي ينطبق على شنو؟ ينطبق على جميع مصادق بيعد الشخص من أعوان الظلمة، فكل شخص يعد من أعوان الظلمة فهو مقترب إلى السلطة. ما يهمنا أن اللفظ يشمل موارد أخرى، ما يهمنا خليه يشمل، بس احنا وين محل بحثنا؟ لو وحسك ما هو دليلك على وجوب إكرام العالم إنه يقول أكرم العالم، ما يهمنا أن العالم هم يشمل الفلكي، نحن المهم أنه هذا الإشكال، هل أن عنوان الاقتراب يصدق بلي على جميع موارد أعوان الظلمة أو لا، أو أن بعض أعوان الظلمة لا يقال اقترب من السلطة؟ هذا السؤال، شنو تقولون عرفان؟ نقول نعم، نقول الظاهر عرفان، إذ ليس المراد من الاقتراب الاقتراب المكاني حتى يقال قد يكون الشخص من أعوان السلطان وهو ما زار السلطان ولم يذهب إليه. خو ليس الظاهر من الرواية اقترب، يعني الاقتراب شنو المادي، المراد من الاقتراب بأنه صارت له علقة مع السلطان الجائر، صار له ارتباط، هذا معنى الاقتراب. الاقتراب عرفا المراد منه الارتباط، ومن كان من أعوان الظلمة فهو مرتبط مع الظالم عرفان. إذن الرواية بما لها من مفهوم عرفي تشمل مصادق، جميع مصادق عد الشخص من أعوان الظلمة، ولا يهمنا أن اللفظ يشمل عناوين أخرى، فإن من هذه الجهة لا يضرنا، المهم أن جميع مصادق عد الشخص من أعوان الظلمة مصداق عرفا إلى الاقتراب، يقال عنه عرفا أنه اقترب من السلطان الجائر. ولا يحتمل خصوصية السلطان بما هو سلطان، ويقول لعله جائر بس مو سلطان، كوزير السلطان، كجندي السلطان، لا خصوصية بحسب الظاهر للسلطان. الظاهر المدار على الوصف وهو الجاور، العرف يلغي موضوعية أنه الجار إذا كان سلطان كذا، أما لو كان الجار غير سلطان لا، لا، المرتكز العرفي يلغي خصوصية السلطان ويرى أن المدار على عنوان الجائر، وإنما ذكر السلطان لأنه لعله هو الفرد الذي يبتلى به عادتان. فظاهر الرواية أن الاقتراب إلى الجائر مبغوض، فاللفظ بما له من معنى عرفي يشمل عد الشخص من الأعوان. نعم، اعترض جمع من الأعلام على الاستدلال بالرواية لا بلحاظ شمول الموضوع كما شرحنا إلى أعوان الظلمة، بل بلحاظ الحكم، إذ غاية ما يوجد في الرواية عنوان التباعد من الله، وعنوان التباعد أعم من الحرمة، فهي الرواية تريد أن تقرر كلما تقدمت خطوة أمام أو بقريب الجو ابتعدت عن الله، ولكنه هل أعنى ذلك أن الاقتراب محرم شرعا أو أنه مبغوض ولو لطريقيته ومعرضيته للوقوع في صراط الحرام ولو في المستقبل؟ فالشارع يريد أن يسد أبواب العدم نظير، من اقترب إلى المرأة الأجنبية تباعد من الله، مع أنه قد يكون نفس الاقتراب مو محرم، ولكنه من المقدمات التي توجب معرضية الإنسان للوقوع في الحرام ولو في المستقبل، يضعف الحصانة عند الإنسان. نظير من يجلس مع المرأة، نظير من ينظر إلى المرأة، قد يكون النظر في حد ذاته مو حرام، ولكن هذه النظرة شيئا فشيئا تباعد عن الله، فالتباعد عن الله قد يتحقق في المكروهات، يتحقق في مطلق المبغوضات، وليس عنوان التباعد عن الله دائما مساوق للحرمة، فإن من فعل المبغوض أيضا تباعد عن الله عرفا، اللي فعل المبغوض مبغوض الله تباعد عن الله. إذ ليس المراد من التباعد التباعد الجسمي، أن الله ليس بجسم، المراد أنه لا يقع في صراط إرادته ومحبوبه. ولهذا ورد التعبير بأنه يكون بعيدا عن الله كثير حتى في موارد المكروهات، لعله من بل ألحوم نحو الشبهات يوجب التباعد عن الله، الاشتغال ببعض المباحات قد توجب التباعد عن الله. فإذا عنوان التباعد من الله ليس مساوقا للحرمة، فيتحذر الرواية أن هذا الفعل مبغوض، والمبغوضية أعم من الحرمة، وقد تتحقق المبغوضية ولو لأنه يكون في معرضية الوقوع، ولو في بل عدم الحصانة معرضية للوقوع في الحرام، فالرواية من هذه الجهة لا تدل على الحرمة، التباعد من الله أعم. نعم. إلا تباعد من الله، إلا تباعد، لا رواية ما دخلنا في الرواية النبوية، والرواية من حيث السند أيضا ضعيفة. الرواية الأخيرة، وعن النبي أيضا رواية نبوية ضعيفة، بس المصنف كثرة الرواية الظاهر عندها تورث الوثوق. وعن النبي صلى الله عليه وآله: إياكم وأبواب السلطان وحواشيها، فإن أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم عن الله تعالى. والاستدلال نظير ما تقدم، الرواية وإن كان مدلولها اللفظي حقه التكلم عن الذهاب إلى أبواب السلطان والحواشي، ولكنه قد يقال العرف لا يرى موضوعية لكون الشخص في بيت السلطان أو معه أو في أبواب السلطان وكذا. الظاهر المراد بالارتباط، المراد عرفا من مثل هذه التعبيرات الارتباط مع السلطان، فهي ترى حرمة أو مبغوضية الارتباط والنسبة مع السلطان. ومن كان من أعوان الظلمة يصدق عليه عرفا الارتباط مع السلطان وإن لم يكن في باب السلطان، تفتي، وإن لم يكن مع حواش السلطان، قد ما شاف الباب ولا راح المكان، لكنه من أعوانهم يشتغل معهم وإن لم يذهب إلى أبواب السلطان، لا تراه تحت أبواب السلطان. فهل العرف يرى الموضوعية أنه يكون عند الباب، هذا يكون عند الباب، ما يكون عند الباب، المدار على الارتباط والعلقاء. فهذه الرواية عرفان تريد أن تقول الشارع ينهى مع الارتباط مع السلطان. فإذا الرواية تشمل مورد بحثنا وهو عد الشخص من أعوان الظلمة. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. أنتم ماذا تقولون في موضوعية أنه شخص يذهب إلى السلطان أن يكون في أبواب السلطان وحواشيها كما هو الظاهر، أو لا، والمدار على طبيعية الارتباط كما شرحنا تقريب الاستدلال بالرواية؟ فأبواب السلطان ما لها موضوعية وحواشيها. نعم. وها فإذن الإشكال الذي ذكره جمعون غير تام بالتخريب الذي ذكرناه. أما الإشكال إذن ما يشكل عليه في الرواية أنها أجنبية عن بحث عد الشخص من أعوان الظلمة يمكن دفعه بالبيان الذي ذكرناه، ولعل هذا هو منظور الشيخ الأعظم عندما ذكر الرواية في المقام للاستدلال بها على حرمة عد الشخص من أعوان الظلمة. خب، إنما الإشكال قد يقال نفس الإشكال الذي ذكرناه في الرواية الأولى، هل أنها تدل على الحرمة؟ حيث إن الرواية تقول علاقة طردية، تشير إلى علاقة طردية، أن أقربكم من أبواب السلطان أبعدكم عن الله، فكلما اقتربت إلى السلطان وصارت العلقة أشد مع السلطان صار البعد عن الله أشد، ولكن البعد عن الله يتناسب مع المكروه ويتناسب مع المحرم. فكون الشخص فكون الشخص أقرب أو أبعد الذي هو منظور الرواية ليس ظاهرا في الحرمة، بل هي في مقام بيان الإشارة إلى التنبيه والتحذير على أن كلما اشتد الإنسان قربا أمامه بل علقته مع الجائر ابتعدت علقته مع الله. أما أنه شرع أقل عكسية، يعني الرواية في مقام بيان العلاقة العكسية، ولكنه هل هذا يدل على الحرمة؟ لو كان الاقتراب إلى السلطان بمقدار كذا فصار الابتعاد بمقدار كذا، والاقتراب إشارة إلى العلاقة العكسية، وليس في مقام بيان أن هذا الفعل الآن هو حرام مطلقا، ليس في مقام البيان من هذه الجهة. هل أن هذا حرام مطلق الابتعاد حرام؟ هل هو مبغوض؟ هي إشارة إلى التنبيه والتحذير إلى وجود عليكم السلام ورحمة الله العلاقة العكسية، ولا ظهور في الرواية إلى أنه بلي أن هذا الاقتراب أو الاقتراب إلى السلطان أو الابتعاد عن الله حرام شرعا. خب هذا تمام الاستدلال بالروايات. إذن الروايات التي ذكرها المصنف اليوم كلها محل إشكال في إثبات حرمة أن يكون الشخص من أعوان الظلمة، فالصحيح هو الاستدلال على المطلب بما تقدم بالأمس كرواية السكون التي لم ينقلها المصنف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين أعوان الظلمة ومن لاقى لهم دواة أو ربط كيسا أو مد لهم مدة قلم فاحشروهم معهم. واضح. وكذا روايات أخرى مثل الرواية التي نقلها المصنف، نعم ينادى يوم القيامة مناد أين الظلمة أين أعوان الظلمة. وأيضا المرتكزات، قلنا المرتكزات المتشرعية ترى حرمة أن يكون الشخص مصداقا لأن يكون من أعوان الظلمة. تنبيه تنبيه، ذكرنا في أوائل البحث أن هناك فرق بين اصطلاح أعوان الظلمة وبين كون الشخص منسوبا إلى الظالم، بأن يقال طبيب الظالم معمار الظالم، فإن معمار الظالم أو بيطري الظالم أو بيطري حيوانات الظالم أو كذا قد لا يقن من أعوان الظلم عرفا. هذا ما له علاقة، هذا زراع ما له علاقة بالظلم، زراع يزرع واضح، أو يشتري الخبز أو يشتري اللحم، لا يقال من أعوان الظلم عرفا، وإن كان يصح النسبة يقال هذا صراف الظالم، هذا بياع الظالم للخضروات، هذا نجار الظالم، هذا صباغ الظالم. إذن الانتساب للظالم شيء وكون الشخص من أعوان الظلمة شيء آخر. ومحل البحث في هذه الروايات كون الشخص من أعوان الظلمة، إلا أن المصنف ذكر أنه هذا التنبيه أنه محل البحث هو عد الشخص من أعوان الظلمة، وفسره بالنسبة بحيث أن يعد الشخص معمارا للظالم أو بناء له أو ما شاكل ذلك، مع أن هناك فرق بين المطلبين، وليس هذا عين ذاك، ولهذا أفرز البحث بل فرز كلا العنوانين في كلمات غير واحد من الأعلام. فإن العرف لا يرى أن مجرد النسبة محققة لعنوان أعوان الظلمة، فتفسير أعوان الظلمة بالانتساب محل إشكالين. فإذا من يرى حرمة الانتساب للظالم، هذا يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل على حرمة ذلك؟ أن مجرد أن يقال للشخص أنه معمار الظالم أو خباز الظالم أو صراف الظالم، هل هذا كافي في التحريم؟ هذا يحتاج إلى دليل خاص غير مسألة أعوان الظلمة. والمصنف بل شرك بين العنوانين وهو محل إشكالين، واضح إن شاء الله. ولهذا قال والأقوى التحريم، شوف عبارته، مع عد الشخص من الأعوان، فإن مجرد إعانتهم على بناء المسجد ليست محرمة، إلا أنه إذا عد الشخص معمارا، هذا عد الشخص معمار، هذا انتساب إلى الظالم. وقد نبه على ذلك جمعون كالسيد الخوئي قدس سره صفحة 654، إلا أنه إذا عد الشخص معمارا للظالم أو بناء له ولو في خصوص المساجد، بحيث صار هذا العمل منصبا له في باب السلطان، كان محرما. ويدل على ذلك جميع ما ورد في ذم أعوان الظلمة وقولوه قرأنا الرواية انتهينا. هذا تمام الكلام، إذن هذا تمام الكلام في هذا المطلب. إذن لحد انتهينا من وين؟ إعانة الظالم على الظلم، إعانة الظالم على الحرام، إعانة الظالم على شنو شيخنا؟ على المباحات. الآن ماذا قال المصنف؟ شوف عبارته، بعدما ذكر هذه الروايات في ذكرنا أعوان الظلمة وبحث أعوان الظلمة، ذكر أنه وأما العمل له في المباحات لأجرة أو تبرعا من غير أن يعد معينا له في ذلك، وقع الخلاف فيما هو منظور الماتين في هذه الفقرة. تفضلوا شيخنا هنا أحسن، شيخنا تفضلوا داخل أحسن. ما هو مراد الشيخ الأعظم في هذه الفقرة؟ التفت لكلامي، هذه الفقرة شنو يريد من الشيخ الأعضاء؟ اختلف الشراح فيها، ففسرها جماعة بأن منظوره إعانة الظالم على المباحات. هذا المراد منها، أنه الشخص إذا صدق عليه أنه أعان الظالم على المباح، كأن استأجره الظالم لأن يشتري الخبز أو يشتري الغداء أو يصبغ الدار بأجرة أو أنه مجانا، فيقال هذا أعان الظالم على المباح، فمنظور للربح. هذا كله بحثنا في وين الآن؟ إعانة الظالم على المباح بأجرة أو مجانا. اتجاه آخر قال لا، هذا ليس هو البحث، البحث ها هنا في العمل مع الظالم وإن لم يصدق عليه عنوان الإعانة. فليس بحثنا في صدق عنوان إعانة الظالم على المباح، محل البحث ها هنا أنه يعمل للظالم وإن لم يصدق عليه عنوان الإعانة عرفا، كما لو قال الظالم مثلا استأجره على شيء بحيث لا يصدق عليه إعانة الظالم أصلا، لأن الظالم أصلا ما صدر منه شيء حتى نعنت عليه، الظالم نايم في بيتهم، لا يقال أعنت الظالم، مجرد العمل مع الظالم بأجرة أو مجانا، هذا هو منظوره، فمنظوره عنوان جديد غير الإعانة، وهو العمل مع الظالم وإن لم يصدق إعانة. حتى ما صدق عنوان الإعانة، فإن عنوان الإعانة عنوان خاص ذكره المصنف في بحثي بل في بحث سابق، ويشترط فيه شروط خاصة لا تنطبق على جميع الموارد. إنما تصدق الإعانة في ذات تلك المقدمة التي لولاها ما تحقق الفعل في الخارج، هذا معنى الإعانة، هو أن يحقق الشخص مقدمة بنحو لها دخالة في تحقيق الفعل، لولاها لما تحقق الفعل في الخارج، لولا أنني اشتريت له الصوت لما تحقق منه ضرب فلان، هذه إعانة. محل البحث الآن مو في الإعانة، في مطلق العمل وإن لم يصدق عليه إعانة. أنا رحت اشتريت لي خبز، أعمت على شنه خبز وما صدر منه شيء حتى نعمت حتى يصدق عنوان الإعانة. الإعانة فرع أن يصدر شيء من الظالم بالمباشرة وأنا أقع في صراط تحقيق المقدمات التي يتوقف عليها الفعل، هذا معنى الإعانة. أنت فتني المطلب أو لا؟ إذن ما هو منظور الشيخ؟ كثير منهم جو فسر كلام الشيخ في محض الإعانة، ولكنه إذن هنا اتجاها واضح، وبالتالي بناء على هذا الكلام هذا عنوان جديد، حيث أن الشيخ تكلم عن إعانة الظالم على الظلم، إعانة الظالم على الحرام، إعانة الظالم على المباح، تكلم في أعوان الظلمة، هذا عنوان خامسة، وهو العمل مع الظالم وإن لم يصدق عنوانه. هل هذا حرام لو مو حرام؟ مو إعانة. والتفتين إن شاء الله. والظاهر أن محل الكلام والمستظهر هو الثاني، ليس المستظهر هو الأول، أي إعانة الظالم على المباحات. إذ أولا وذلك، أما أولا فلأنه تقدم البحث في إعانة الظالم في غير المحرمات أي على المباحات، تقدم في صفحة 54 وانتهينا منه ودخلنا في عنوان أعوان الظلمة، خلاص وين هذا صاحبنا؟ انتهينا من المطلع، دخلنا انتهينا منه ودخلنا في عنوان جديد بعد نرجع مرة ثانية، لا هذا ليس بحثهم. ثانيا أن المصنف شوف عبارته في قال وأما العمل له، عمل عمل مو إعانة، وأما العمل للظالم في المباحات لأجرة أو تبرعا من غير أن يعد معينا له في ذلك فضلا أن يعد من أعوانه، يعني لا يصدق لا إعانة ولا لا إعانة ولا من الأعوان، لا أنه إعانة ولا أنه من الأعوان، هذه عبارة صريحة في أن منظور البحث هو العمل. إذن محل الكلام في هذا المقطع هو شنو شيخنا؟ العمل له لا الإعانة له في المباح. فما وقع في بعض كلمات الشراح في المقام إن لم يكن لعله الأكثر لاحظوهم محل إشكال في المقام. المهم إذا تنقح البحث العمل للظالم ما يصدق إعانة، ما يصدق أصلا إعانة، هل العمل حرام أو ليس بحرام؟ ذكر المصنف أنه لا بد أن نبحث عن المقتضي ثم نرفع المانع. أما المقتضي وهو الأصل الأصل مقتضى الأصل، مقتضى الأصل من حيث الحكم التكليفي لو شككنا أن العمل هل هو حرام أو حلال، من حيث البعد التكليفي حلال لجريان البراء، البراء عمل حلال للبراء. وإذا كان الشك بلحاظ الحكم الوضعي، أي لو شككنا هل أن المعاملة والعقد لو كان في عقد يعني إجارة عقد صحيح أو لا، فإن مقتضى الأصل العملي وإن كان استصحاب عدم ترتب الآثار إلا أنه يوجد عندنا أصل لفظي حاكم على الأصل العملي وهو أوفوا بالعقود تجارة أم تراضي عمومات أدلة الإجارة، هذا مصداق للإجارة، فلا معنى للتمسك بالأصل العملي مع وجود دليل أوفوا بالعقود أحل الله البيع تجارة أم تراض وغيرها من عمومات شيخنا من عمومات أدلة الإجارة والمعاملات، فيكون الأصل حينئذ الصحة بلحاظ العمومات اللفظية. إذن مقتضى القاعدة الأولية من حيث التكليف جائز ومن حيث الحكم الوضعي الصحة للأدلة اللفظية، فمن يدعي المانع ويدعي الحرمة هو الذي يحتاج إلى دليل. هذا إثبات المقتضي. الآن رفع المانع، قد يقال توجد عندنا أدلة يستفاد منها أن العمل معه حرام حتى وإن لم يصدق عنوان الإعانة، فضلا عن بل أنه يكون من أعوان الظلمة، وقد استدل على المطلب برواية أو صحيحة ابن أبي يعفور التي تقدم بالأمس البحث فيها سندا وذكرنا معناها، نقرأ الرواية مرة أخرى إلى أن نأتي للبحث. قال: وأما العمل للظالم في المباحات لأجرة أو تبرعا من غير أن يعد معينا له كما له في ذلك ما يصدق الإعانة، فضلا أن يعد من أعوانه، فالأولى عدم الحرمة للأصل. والأصل شو الأصل؟ يعني الأصل العملي للأصل في حيث البعد التكليفي البراءة، من حيث البعد الوضعي أصالة الصحة للعمومات والإطلاقات. وعدم الدليل، هذا رفع المانع، وعدم الدليل على ظاهر بعض الأخبار، هذا رفع المانع. إذن هناك بعض الأخبار قد يقال تدل على حرمة العمل ولو لم يصدق عنوان الإعانة، ما هي؟ مثل رواية ابن أبي يعفر، لأنه قد يقال صحيحة قلنا لأن من فيها هو بشير ويمكن إثبات وثاقة بشير برواية ابن أبي عمر عن: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية الأولى، روايات عديدة ينقلها المصنف، هذه الرواية الأولى: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك، ربما قرأنا الرواية، ربما أصاب الرجل منا الضيق والشدة، هم شديد، ما عنده فلوس، فقير احنا نقول فقير، ميت يريد عمل، فاجي يتصل له: تعال اصلح الشوارع، واشتري بعد نظف البحر كذا، الانهار عدلها، الزراعه رتبها، فيدعى الى البناء يبنيه او النهر يكريه او المسنات، يعني السد يصلحها، فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله: ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم، وشأن وكيت مالك، وشأن وكيت لهم وكاء، يعني الخيط الذي يشد به الكيس، هذا الخيط اللي يشد به الكيس هذا سونا وكيت لهم وكاء، وأن لي ما بين لابتيها، والواو حالية، حال أنه يعطوني ما بين لابتي المدينة، قلنا اللابة بمعنى شنو؟ بل أرض المدينة تسمى لابتي، هذه إشارة كناية عن جميع المدينة المنورة، لو يعطوني جميع الأموال بقدر المدينة المنورة أنا ما أقبل أن أشد كيسا. ها المصنف ينقل كل رواية وناقشها، صفحة كم؟ صفحة شيخنا 58، نحن ننتهي من كل رواية وناقشها، ما نذكر الروايات كلها ونقرب الاستدلال ثم نناقش، ما يصير، كل رواية ننتهي منها نناقشها. هذه الرواية تقدم أم تقدم بحثها؟ بلي، وتقدمت المناقشة فيها. قال: وأما الرواية، بحثناها أمس ما فيها شيء، وأما الرواية الأولى فلأن التعبير فيها بالجواب بقوله ما أحب، قلنا ظاهر في
كراها، وقلنا الذيل أجنبي عن محل البحث، الذيل ناظر إلى أعوان الظالمة، قلنا فيها صادر وفيها ذيل. الصادر ما في فيها العمل مع الظالم، والذيل فيها أعوان الظالمة. الذيل أجنبي عن محل البحث، والصدر لا يدل على الحرمة. ما أحب ظاهرة في الكره، وشيخ ما يرى حكم العقل أن المبغوضية يضم إليه حكم العقل، فنستفيد الحرمة. تتمة الروايات تأتي، يأتي غدا رواية محمد بن عذافر عن أبي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.